أنت في صميم الساحة الشرعية كباحث وكداعية وطالب علم شرعي، إضافة إلى ذلك أنت وجه إعلامي مشرق. الحقيقة أود سؤالك عن هذه الفتاوى التي شهدتها الساحة الشرعية لدينا من موضوع الاختلاط وإباحة الغناء وصلاة الجماعة، يعني هل فعلا بما يقول البعض أنها بسبب العولمة وانفتاح الثقافات، والتي جعلت يعني العالم ليست قرية واحدة بل بيتا كبيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا للتي هي أقوم، واجعلنا على صراط مستقيم، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعلي رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلمنا الله عز وجل في كل صلاة نصليها نافلة كانت أو مكتوبة أن ندعو الله عز وجل بأن يهدينا صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ثم بيّن ما هو الصراط المستقيم الذي به سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال: هم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتنكبوه والعياذ بالله اتباعا للهوى، والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل وتقربوا إلى الله بما لم يشرعه الله. ومع الأسف الشديد أن كلا الطائفتين لا تزال موجودة في بلاد الإسلام إلى قيام الساعة. وهي في زماننا اليوم مع كثرة الجهل وغلبة الهوى أظهروا أكثر. وربما جاءت هذه الفتاوى الشاذة التي ربما أشرت إلى بعضها وتركت البعض الآخر قد يكون أشد منها، وهو من أكبر أسبابها. يبقى السؤال: هل العولمة هي السبب؟ أولا يجب أن نعرف أن العولمة الحقيقية هي عولمة الإسلام. فالإسلام هو دين لكل العالم، لكل العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهو جاء للعرب والعجم والمسلمين ومن لم يسلم بعد، لكل الخلق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة.
جميل.
إذن الدين العولمة الحقيقية التي فيها الرحمة بالبشرية وتحقيق العدل في صفوفها وحماية مصالحها وحقوقها هو الإسلام. ولذلك هذه العولمة التي تدعم الآن من خلال الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية الغربية وتنشر من خلالها القيم الغربية التي تخالف في كثير من جوانبها القيم الإسلامية الحقة التي جاءت بها الرسالات السماوية كلها، لا يمكن أن تنجح، وهي فشلت كما تلاحظ في الواقع مع كل ما توفر لها من وسائل القوة والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية.
كيف فشلت يا شيخ؟
فشلت فشلا ذريعا. نعم أحسنت،
كيف فشلت؟ يعني ربما لا يوافقك كثير، وأنا منهم. يعني فعلا أنا أرى الآن في مجتمعنا، أخرج أنا وإنت الآن الله يجزاه خير إلى شارع العليا، أشوف مطاعم المكدونالدز والهارديز والبيتزا هت، كل مظاهر العولمة الغربية موجودة.
ما يهمني يا أخي، أنا كونه يعني تنتشر المطاعم الوجبات السريعة
والملابس
القهوة
والموضات
لا يهمني كثيرا. هل هذه الأصل فيها الإباحة يا أخي؟ يا ليت العولمة تقتصر على هذا، أو السيارات الفخمة والطائرات الجديدة. كل هذا جميل، كل هذا ويجب أن نستثمره فعلا لتحقيق مصالحنا. وهذا من المعطيات الغربية التي حقيقة أثرت العالم اليوم. ويجب أن نستفيد منها. جميل. المصيبة يا أخي ما يتبع هذه المنجزات المدنية والاقتصادية من ثقافة وقيم تتعارض مع القيم والثقافة الإسلامية. هذا الذي نحذره ونخافه. فإن قلت إن العولمة نجحت قلت لك نعم هذا صحيح، وقلت إنها فشلت قلت إن هذا صحيح.
صحيح.
نجحت في بعض الجوانب في التأثير على بعض المسلمين مع الأسف. وخلخلت الإيمان في نفوسهم، وزعزعت بعض القيم والثوابت التي دل عليها الكتاب والسنة وربما إجماع العلماء أيضا. لكن من الجانب الآخر، لو هم يريدون أن تهيمن هذه الثقافة الغربية بكل قيمها وأخلاقياتها طيبها وخبيثها وحسنها وسيئة على العالم، ولذلك أعلنوا نهاية التاريخ، لأن الثقافة الغربية بزعمهم الآن سيطرت على العالم فانتهى التاريخ. لكن الواقع يثبت فشل هذه العولمة، وأن هذه القيم التي يتغنون بها كثير منها قيم لا تخدم الإنسانية، هي تمجد المادة والبدن والترفيه المادي لكنها تطمس الروح طمسا،
نعم،
وتجلب الشقاء والبلاء للناس في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك فشلت. لكن إن نظرت إليها أنها فعلا أثرت على بعض المسلمين فهذا صحيح.
أنا الحقيقة هنا يعني أشكر لك هذا التوضيح في قضية أن لنا موقف من بعض جوانبها يعني ولا يتعارض مع قيمنا نقبله،
بل يأمر به دينه.
نعم جميل، نعم. والشيء الذي يناقض قيم الإسلام نحن نقف منه. لكن دعني أعود إلى موضوع الحلقة. يعني هناك من يقول أن هذه العولمة بفعل يعني وسائلها من الإعلام تحديدا والفضائيات والإنترنت الحقيقة فتحت مجتمعنا الذي كان يوصم إلى حد قبل 11 سبتمبر بأنه من المجتمعات المغلقة في العالم على هذه الثقافات. لذلك هذه الفتاوى التي نشهدها في راهن الآن هو يعني أثر من أثر هذا الانفتاح. هل توافق على هذا؟
نعم، أنا أقول العولمة الإسلامية أو الفقهية، أنا أقول نعم إنها الآن موجودة ولله الحمد ولها مظاهر إيجابية كثيرة من فضل الله، نعم، وإن وجد بعض السلبيات. الآن ولله الحمد برامج والفتاوى في كل القنوات الفضائية،
نعم،
تكاد تكون هي البرامج الأولى في القنوات الإسلامية بل حتى غير الإسلامية،
نعم،
التي فعلا وجد فيها برامج فتاوى
فعلا،
وتجد أن لها حفاوة وقبولا لدى المسلمين في كل أنحاء الأرض.
جميل.
أليست هذه العولمة يتكلمون عنها؟
جميل.
أصبحنا نصل العالم ونخاطبه من أقصاه إلى أقصاه وربما باللغات
عبر
التي
وسائل هذه العولمة.
عبر وسائل العولمة، نعم، القنوات الفضائية على وجه الخصوص، المواقع الإلكترونية، الإذاعات، نعم، الصحف، المجلات وغيرها،
نعم،
لكن على وجه الخصوص القنوات والمواقع الإلكترونية هي بالدرجة الأولى. أصبحنا والحمد لله الآن نخاطب العالم كله.
جميل.
والمسلم يتابعنا في أمريكا وفي روسيا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي كل بلاد العالم.
جميل. هنا يعني في هذه القضية طالما طرحت موضوع الفقيه المفتي في وفقيه الفضائيات، الدكتور عبد الله الغدامي في يعني إحدى حلقات هذا البرنامج شرفنا بمداخلة منه وكان ضيفي الشيخ عايض القرني، هو قال فرق أن هناك بات لدينا فقيه فضائي وفقيه أرضي، وأنه الآن حتى المفتي عندما يظهر في هذه الفضائيات هو يحسب حسابه ويعطي فتواه ويعلم أن فتواه تتجاوز الجغرافيا المحلية، لم تعد مثل بمثل ما كان قبل عقد من السنوات. هل هذا متحقق لديك يا شيخ؟ وعندما تظهر في البرنامج أنت ترى أو يعني تخمن أن هناك مستمعين لك في الجزائر، في شمال أفريقيا، في أقاصي روسيا، في الغرب هناك؟
يا أخي الكريم، أنا ألفت بحثا قدم في لقاء علمي في كلية الشريعة العام الماضي، عنوانه الإفتاء الفضائي محاذيره وضوابطه، تحدثت عن هذه القضايا بالتفصيل وبيانت الضوابط الشرعية لها والمحاذير الموجودة. الإفتاء الفضائي الموجود اليوم هو نعمة عظيمة، وهي الآن تتجاوب مع هموم الكثير والجم الغفير من المسلمين في أصقاع الأرض، وتعين على حل مشكلاتهم وتجيب عن أسئلتهم واستفتاءاتهم. لكن أيضا بسبب هذا الانفتاح العالمي وبسبب أحيانا قصر النظر عند بعض المفتين،
نعم،
الذين ربما يظهرون في هذه الفضائيات وهم غير مؤهلين بكل أسف،
نعم،
هناك أيضا محاذير كثيرة حصلت. لكن الخطأ لا يعالج بخطأ. بعض الناس حينما يجد بعض هذه الأخطاء يريد أن يهدم الإفتاء الفضائي كاملا،
نعم،
بل بعضهم يطالب بإغلاق القنوات الإسلامية كلها لأن فيها بعض الأخطاء،
نعم،
يا أخي ومن ذا الذي يعني ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه،
نعم.
إذا كنا أي مجال أو مؤسسة أو عمل إعلامي أو علمي وجدنا في أخطاء ندعو لهدمه والقضاء عليه وإغلاق، إذن لن يبقى لنا والله أي مؤسسة،
نعم،
ولا دائرة ولا حكومة ولا عالم ولا غيره.
صحيح.
نحن بشر،
نعم،
لسنا معصومين. هناك أخطاء تكون غير مقصودة، هناك ناس جهلة فعلا يتصدى للفتوى والحديث في قضايا شرعية وليس من أهلها.
جميل.
كحال القضايا التي طرحتها أنت،
نعم،
وهذه من الإشكالات الكبيرة.
جميل.
عندنا في الجانب الآخر بكل أسف الأناس يصطادون في الماء العكر ومن ذوي القلوب المريضة والتوجهات المشبوهة،
نعم،
وهم معروفون، هم يرقصون طربا حينما يجدون بعض هذه الأخطاء والفتاوى الشاذة فينفخون فيها ويجعلونها القضية الكبرى التي تشغل الناس مع الأسف في مجالسهم.
أنا أرجو
وفي منتدياتهم يعني هذه قضية
أستعير لأوظف التعبير التراثي، صفهم لنا وجلهم لنا يا دكتور عبدالعزيز.
هم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه من أجابهم قذفوه فيها. قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، هم من جنسنا ومواطنينا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم كما أخبر دعاة على أبواب جهنم. وهم أيضا الذين حذر منهم عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، انظر رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي، انظر أخوف شيء أخاف على هذه الأمة ليس الشرك، على خطورة الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى ضامن لها أنه لن يعود الشرك لجزيرة العرب. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أئمة الضلالة، وسواء كانوا أئمة الضلالة في باب الغلو، هؤلاء الذين يعتمدون الآن التكفير والتفجير وهم أئمة ضلالة ولا شك، وإن اتخذوا الإسلام ستارا و حاولوا أن يعني يقنعوا الناس أو يخادعوهم بأنهم يريدون إعلاء كلمة الله والدفاع عن قضايا المسلمين، وهم والله العوبة في أيدي أعداء المسلمين وهم لا يشعرون ويحققون أهدافهم من حيث لا يحتسبون. قد يكون بعضهم أيضا عملاء أصلا لكنهم يتسترون بهذا الستار، أو كان هذا الشخص غاليا في باب التفريط والتضييع ومحاربة الدين باسم التطور والتمدن والتحديث والرقي بالأمة. وأحيانا أيضا يغلفون بغلاف الوطنية، هم والله أعداء الوطن بكل أسف. كل هؤلاء أمة ضلالة، ودين الله عز وجل وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. ولذا أيضا أعجب من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. انظر سبحان الله هذا التحذير العجيب، مع أن الدجال يعني فتنة من أعظم الفتن، وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، لعظم فتنته، وأمرنا أن نستعيذ منه في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سبحان الله. مع ذلك يقول هناك فتنة أخافها على أمتي أشد من فتنة الدجال.
ما هي هذه؟
غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال الأئمة المضلون. وعمر رضي الله عنه يقول يهدم الإسلام ثلاثة، يهدم الإسلام ثلاثة، زلة العالم، عالم ورباني لكنه زل وأخطأ، وهو قد يكون مجتهدا معذورا وخطأه مغفور، لكنه ظل بسبب زلته فئام من الناس لأنه العالم فلان أو الشيخ فلان. قال وجدال المنافق بالكتاب، وما أكثرهم في زمان اليوم لا أكثرهم الله، مع الأسف يعني حالهم كما قال حذيفة بن اليمان لما سئل، حذيفة يسأله التابعون يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بضع سنوات، قيل له يا حذيفة النفاق في عصرنا اليوم أكثر أم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل هو في عصرنا اليوم كان في قال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم متسترا مخفيا، أما اليوم فأصبح نفاقا ظاهرا. هذا اللي تجده الآن يكتب في صحفنا وفي مواقع إلكترونية معروفة بتوجهاتها مع الأسف، وكل انحراف وخلل أيضا يغلف باسم الإسلام وبالضوابط الشرعية.
يعني اسمح لي يا شيخ عبد العزيز، هنا أنا في الجزء الأول من حديثك الطويل هذا قضية حفاوتك يعني بهذه التقنيات التي جلبتها العولمة، الحقيقة هذا موقف إيجابي وهو يعني ومشرق نقدمه لأحبابنا المثقفين الذين يرون في الشرعيين أنهم ضد التقنية، ولطالما تهكموا في كتاباتهم، فأنا أقدر لك يعني هذا التوضيح، لكن يعود
لكن عفوا يا أخي هذا الكلام يعني اتهام خطير،
لكن
سبحان الله.
نعم
يا أخي الكريم، هذا يقولونه سابقا ولما انتشرت الفضائيات الإسلامية بين قوسين.
نعم
وأنا أقول كل ما لا يخالف الشريعة فهو إسلامي.
نعم
يعني أي قناة أو إذاعة أو منتج علمي فضائي أو إعلامي أو غيره ما دام لا يخالف الشرع فهو إسلامي، لأنه في حدود المباح والمشروع. يعني كان هذا قبل، ولما الآن صارت هي الغالبة وجمهورها هو الأكثر ولله الحمد.
سميت فضائيات المتطرفين
مع الأسف الشديد. ما هذه عادتهم، ناس مفلسون وليس لهم حضور في الساحة بكل أسف، وإن رفعوا أصواتهم وحاولوا أن يتسلقوا على أكتاف العلماء وأن يعني يزعموا أنهم عندهم علم وفقه وأن عندهم غيرة على الدين وعلى الوطن، مع الأسف يعني قد يكون بعضهم عن جهل لا عن عداء، وبعضهم يعني هو سلاح في أيدي الأعداء بكل أسف. طيب. فهو معول هدم، يعني هو يعرف ذلك. أنا أقول يا أخي الكريم،
هي الحقيقة يعني جير بعض مواقف العلماء، يعني سواء من الفضائيات، من التلفاز، من الإذاعة، سلسلة يعني متناسلة تاريخية، هذا الموقف وترسخت في الذهنية المثقفة إن كان صح التعبير هنا، ويعني وباتوا يقولون إن الشرعيين لهم موقف من كل تقنية جديدة، فلذلك أنا أشدت بهذه هذا الإيضاح.
بس أنا ما ودي أخي العزيز الله يحفظك يفهم من هذا إن والله الفوزان استثناء.
لا ليس
يا أخي الكريم، ها كل العلماء إلى مشايخنا على هذا، ولذلك يشاركون الآن في الفضائيات وفي الإذاعة وغيرها، هذا غير صحيح. بل يا أخي الكريم، أنا قلت في إحدى المحاضرات، كنت في أمريكا اللاتينية للحديث عن قناة قرطبة الأسبانية وأنا أشرف عليها، وهي أول قناة إسلامية بهذه اللغة تحدث بها 700 مليون في العالم،
ما شاء الله،
ومقرها في مدريد في إسبانيا، وتبث على 3 قارات، أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. يا أخي الكريم، قلت لهم إذا كان الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام في الزمان الأول زمن الجمال والبغال، يقول وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، سمى جهاد الحجة والبرهان والإقناع جهادا كبيرا، كيف بزماننا اليوم الذي من خلال هذه التقنيات المتطورة وهذه الثورة العارمة في مجال الإعلام والاتصال نستطيع أن نخاطب العالم من أقصاه إلى أقصاه باللغات التي يفهمها وبطريقة حضارية رائعة مقنعة؟ سيسلم بسببها الكثير، ومن لم يسلم فسيعرف حقيقة الإسلام وأنه رحمة الله لكل العالمين، وأنه دين قائم على العدل مع كل الخلق حتى مع المحاربين لنا. ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
والله يا شيخ عبد العزيز، الحقيقة أنا أشكرك وسعيد جدا، وقناتك الإسبانية هذه نوع من ردة الفعل الإيجابية، بدل أن نلطم ونصيح ونخوف ونعذر وكذا، يتوازى مع هذا التحذير الحقيقة تصرف إيجابي وردة فعل إيجابية في تسخير هذه التقنيات لخدمة قيمنا وإسلامنا. لكن دعني أعود إلى صلب موضوعنا اليوم، الساحة الشرعية وما تمر به من فتاوى، وأنت ترى وتشاهد وتطالع يعني كيف ابتذلت الفتوى الآن في صحفنا وإعلامنا، ورسامو الكاريكاتير كل يوم يتندرون على المشايخ وعلى وكتبة الإعلام أيضا، برأيك ما السبب في ظهور هذه الفتاوى؟ أنا لا أقول يعني إنها جديدة، الفتاوى التي تخالف السائد المطبق لدينا في مجتمعنا من عقود طويلة.
يا أخي الكريم، نحن متعبدون بشرع الله، بقول الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بقول فلان ولا فلان ولا العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا زعيم المذهب الفلاني كائن من كان. ولذلك العلماء يقعدون أن العلماء يحتج لأقوالهم ولا يحتج بها. أي عالم يفتي بفتوى نقول هات الدليل. نحن لسنا متعبدين بقول فلان، لا بقول الإمام أحمد ولا الشافعي ولا بقول أبي بكر الصديق ولا عمر ولا علي بن أبي طالب ولا غيرهم على جلالة قدرهم. نحن متعبدون بشرع الله، وهذه قضية يا أخي تميز دين الإسلام عما سواه، الدين الحق، أنه دين قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، يعني لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله لا متبوعة بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي العلماء يقولون إن من أخطأ من علمائنا فنلتمس له العذر، لكن لا يجوز أن نتابعه على خطأه، ونحسن الظن به ونعتقد أنه مغفور له خطأه ومأجور على كل حال، لأنه مجتهد وبذل وسعه وخطأه غير مقصود. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصه، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أيضا كانوا يقولون ويرددون كل علماء الأمة كلهم يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أيضا، وهذا مروي عن كل أئمة الأربعة وغيرهم من سبق من الصحابة والتابعين، إذا رأيتم قولي وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يا أخي لا كهنوتية في الإسلام،
جميل.
وهذه قضية يعني غاية في الأهمية. ومسألة التأليه والتقديس والتفخيم للعلماء ورجال الدين الذي تجد مع الأسف الشديد عند كثير من النصارى مع قساوستهم، وعند غلاة الشيعة وغلاة الصوفية، حيث يجعلون أئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأن كلامهم وحي من السماء، هذا لا يوجد عند أئمة أهل السنة مطلقا. وهذه ميزة عظيمة. ولذلك يا أخي لا عصمة لأحد بعد الأنبياء.
أنتم توصفون هنا في المدرسة السلفية المحلية في شيء من التقديس لأقوال ابن تيمية، وفي العصر الحاضر لأقوال الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين.
أحسنت. هؤلاء يا أخي كتب الله عز وجل لهم القبول، وناس جمعوا بين الرسوخ في العلم وبين الورع والصدق والإخلاص، نحسبهم والله وحسيبهم. ولا يمكن أن يطرح الله عز وجل إنسانا قبولا إلا لإيمانه وصدقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه آية من آيات الله عز وجل. فالآن تجد أحيانا ملوكا وزعماء ووجهاء وأثرياء يعني يبذلون الملايين لأجل كسب محبة الناس، ولا يزدادون في قلوبهم إلا بغضا. تجد أيضا أحيانا بعض من المنتسبين للعلم والعلم الشرعي والفتوى يجتهدون، وربما حصلوا الكثير من المحفوظات وطلب العلم، لكن بسبب قلة إخلاصهم وصدقهم مع الله عز وجل تجد أن القلوب لا تقبل فتواهم، ولا الناس لا يستمعون إليهم، وربما كان هناك بغضاء في نفوس الناس نحوهم. شيخ الإسلام رحمه الله،
نعم،
وكذلك ابن القيم وابن رجب وابن سعدي وابن باز وغيرهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب لهم القبول. وتجد أنك على يعني كلامهم نورا عجيبا.
نعم.
وكل ومن أكبر أسباب قبول الناس لهم يا أخي أن كلامهم مدلل بالكتاب والسنة، ويبين فيه الحكمة من هذه القضايا، وهو الذي لا تجد عند كثير من العلماء.
أنا أقاطعك هنا مضطر، لأني أريد أن أعيدك إلى موضوعنا الأصل. ما إلى الآن لم تقل لي سبب ظهور هذه الفتاوى.
أحسنت. أنا أقول
ما السبب، ما السبب في هذا؟ لماذا الآن؟ لماذا لم تكن قبل مثلا 5 سنوات؟ لماذا لم تكن قبل 11 سبتمبر مثلا؟
نعم، أولا يا أخي الكريم من أسبابها ما ذكرت الآن، وجود وسائل الإعلام المتطورة التي لم تكن موجودة قبل، أو على الأقل لم تكن منتشرة عندنا في العالم العربي والإسلامي. هذه لا شك فتحت المجال لبعض المتعالمين والجهلة، وربما بعضهم لا يخاف الله عز وجل ليشارك فيها.
نعم.
وتجد أيضا بعض القنوات هي أصلا تبحث عن أمثال هؤلاء.
نعم.
لكي لأمرين، أولا يعني الأمر الأول وهذا هو الغالب عليها، يريدون الفرقعات الإعلامية التي تجعل لهم انتشارا وصيتا.
نعم.
عند الناس.
نعم.
فهي قضية إعلامية مع الأسف على حساب الثوابت والقيم الشرعية.
نعم.
وهذا منهج خطير ويتنافى والله يا أخي مع مسؤولية الكلمة.
نعم.
وأمانة العمل الإعلامي الذي تحملوا. الأمر الثاني، بعضهم في قلبه مرض، هو حقيقة يسعى من خلال هذه القناة والبرنامج الذي يقوم عليه لنشر الفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وهذا شيء معروف. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قالوا في عهد الصحابة رضي الله عنه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بزماننا اليوم؟ أناس فعلا يريدون تغريب المجتمع بكل وسيلة، لكنهم يعرفون أنهم لو دعوا الناس إلى الفجور والزنا والعلاقات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي لرجمهم الناس بالحجارة. لكن كيف يفعلون؟ يأتون بمثل هذه الفتاوى الشاذة التي تمهد لهذه الجرائم والفواحش.
ولكن هذه الفتاوى انطلقت من مشايخ وطلبة علم ودعاء يا شيخ،
الذين يقول أحد رجلين،
نعم،
إما طالب علم،
نعم،
اجتهد وأراد الحق لكنه لم يوفق وأخطأ كما أخطأ كبار العلماء قبله،
نعم،
فيبقى كلامه يعني محل يعني اجتهاد ونظر،
نعم،
لكنه خطأ يجب أن يرد عليه.
جميل. والثاني،
الثاني يعني إنسان والعياذ بالله جاء شياطين الإنس إليه وجدوا عنده رقة في الدين وحبا للشهرة والظهور الإعلامي، وأقولها بكل صراحة،
نعم،
وأنا أقول هذا لأني رأيت بعضهم بعد ظهور الحجة حقيقة ضد قوله،
نعم،
بشكل ظاهر وصارخ من كل العلماء بل حتى من عامة الناس،
نعم،
الذين فطرهم السليمة تأبى ذلك،
نعم،
تجد والعياذ بالله أخذته العزة لا بالعدل والحق وإنما بالإثم والظلم والجهل،
نعم،
وما يزال يصر وينافع على باطل. يعني تجد فعلا يحب الظهور وهذه الفرقعات التي يظهر فيها اسمه، ولهذا تتلقفه الفضائيات والصحف والمجلات، والله حسيبه، وأسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا وأن يعيذهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم.
سنسأل فيها بعض المتداخلين عن هذا الوصف الخطير من الشيخ عبد العزيز الفوزان. أستاذنك يا شيخ والسادة المشاهدين في أخذ المهاتفة والمداخلة الهاتفية الأولى من الدكتور خالد المزيني. حياك الله دكتور خالد.
أهلا وسهلا دكتور عبد العزيز وبضيفك الكريم.
دكتور خالد، أنت أيضا أحد الشرعيين وعضو جمعية الفقه الإسلامي أو الجمعية الفقهية، وإضافة إلى ذلك أنك أكاديمي بجامعة الملك فهد، فجمعت الثلاث يعني من جهاتها الثلاث. أريد أن أسألك في هذا السؤال، ما السبب يا دكتور خالد في ظهور هذه الفتاوى المخالفة للفقه السائد في مجتمعنا من عقود طويلة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. أريد أن العولمة، ما يسمى العولمة اليوم هو عبارة عن قوالب محايدة، قوالب تقنية، قوالب إعلامية محايدة. هذه القوالب تسهل نقل المحتوى، إذا كان المحتوى محتوى نافعا صحيحا جيدا كانت الفائدة والعائدة للمجتمع جيدة، وإذا كان هذا المحتوى محتوى يعني ملوثا لا قدر الله، أو كان في نوع من الخروج عن الشريعة، كان الخلل والخطأ والفساد بقدر هذه المخالفة. ولهذا ظهرت لدينا بعض الإشكالات في هذه الأيام بسبب أن الانكشاف الاجتماعي والإعلامي والقانوني والنظامي لدينا، باعتبار أن مجتمعنا كان مجتمعا محافظا، كان في نوع من المحافظة والتقليدية، انفتح المجتمع على وسائل إعلامية لا ترحم، وسائل إعلامنا كانت وسائل يعني تقليدية أشبه بالبدائية، انفتحت على وسائل إعلامية هائلة جدا عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الاتصال، عبر قنوات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فصار الناس يتواصلون بعضهم مع بعض دون حاجة إلى القنوات الرسمية، ولهذا سهل تناقل المحتوى بشكل كبير. التحدي اليوم في إثراء المحتوى الإسلامي، يعني يكون لدينا محتوى نظيفا مقننا موافقا للشريعة الإسلامية وملبيا ومراعيا لحاجات الناس أيضا. هذه العولمة اليوم أحدثت تغيرات كبيرة جدا، هذه التغيرات يعني استتبعت ضرورات وحاجات في المجتمع، صار الناس يحتاجون أشياء لم يكونوا يحتاجونها فيما قبل، صاروا يتعاملون مع أشخاص وجهات ومؤسسات لم يكونوا يحتاجوا للتعامل معها فيما قبل، وبالتالي صار لدينا نوع من الحراك الداخلي. هذا الحراك أخذ مظهرا إيجابيا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أخذ مظهرا سلبيا، مثل ظهور بعض الآراء التي فيها نوع من الشذوذ أو نوع من المخالفة لما هو معلوم من الشريعة بالنص أو بالإجماع حتى في بعض الصور.
دكتور خالد، هل تتوقع مزيدا من هذا الحراك؟ وانا عجبني يعني تصويرك لما يحدث بالحراك او الحراك الفقهي، مزيدا من هذا الحراك في المستقبل المنظور؟
بالتاكيد، ولذلك اذا لم تبادر تاخذ بزمام المبادره المؤسسات الشرعيه لدينا، مثل الاكاديميات كليات الشريعه لدينا، اذا لم تاخذ بزمام المبادره في تاهيل طلاب علم لديهم الوعي والمعرفه والفهم أفضل مما هو عليه اليوم. يعني لدينا اليوم نماذج جيدة وناجحة، لكنها للأسف يعني تبني ذاتها بذاتها. نحن نريد أن يكون عندنا بناء شرعي مؤسسي وليس بناء شرعي فردي. أيضا مؤسسات الإفتاء في العالم العربي والإسلامي، مؤسسات القضاء كذلك، مؤسسات الحسبة، هذه مؤسسات شرعية كانت على مر التاريخ الإسلامي تلعب دورا مهما في تكريس الاستقرار والسكينة في المجتمع.
نعم.
اليوم أصبح عندنا نوع من الانكشاف أمام العالم، وصار العالم الحر يعني بما لديه من مؤسسات دستورية يعني يكاد أن يخلخل بعض الأوضاع الاجتماعية لدينا، وصار بعض الناس لدينا عندنا قد يعني يأخذ بعض الأفكار والآراء والمذاهب حتى من خارج الديار الإسلامية. هنا إشكال
في هذه النقطة يا دكتور خالد، اسمح لي في مقاطعتك في هذه النقطة التي تحدثت أن هناك من يستجلب الفتاوى من خارج الحدود الجغرافية. البعض يراهن على أن فقه الأقليات المطبق في الغرب وخصوصا تجاه المرأة أنه سينتقل إلى الداخل المحلي هنا. أنت بصفتك أكاديمي هل ترى هذا متحقق؟ طبعا هم يراهنون على المبتعثين من أبنائنا وفتياتنا بجلب هذا الفقه.
جميل، هناك يجب أن نفرق بين صورتين. الصورة الأولى أن نستورد بعض الأقوال التي هي داخلة في إطار الاجتهاد الفقهي الشرعي المقبول مما قال به أحد الأئمة الكبار أو أقرته أحد المذاهب المعتبرة أو هو داخل دائرة النصوص الشرعية. فمثل هذه الأقوال الاجتهادية لا بأس به بالتعامل معها، التعامل الرشيد معها بالأخذ بما يناسب منها، وبالأخص في القضايا المستجدة اليوم التي لا نجد للسابقين فيها قولا. النوع الثاني من الأقوال وهي الأقوال التي تخلخل أوضاع اجتماعية داخلية. نحن نعلم أنه على مر التاريخ الإسلامي في كل مجتمع إسلامي هناك مذاهب توافقية، بمعنى أن هناك مجموعة من العلماء توافقوا وصنعوا منهجا ومذهبا داخليا لهذا البلد. في العراق مذهب غير مذهب الشام، ومالكية العراق بالمناسبة غير مالكية الأندلس مثلا، وشافعية مصر غير شافعية العراق، وكذلك حنابلة الشام غير حنابلة نجد، وهكذا. فكل بلد من بلدان العالم الإسلامي كان لها مذهب توافقي يجتمع علماءه وفقهاءه عليه، وبالتالي من الجيد جدا أن تحافظ على هذا الاستقرار الفقهي في كل مذهب، القضايا الثوابت والقضايا الكلية والقضايا التي تمس الجوانب الأخلاقية في المجتمع.
نعم.
أما الجوانب الأخرى من جوانب المعاملات والجوانب المستجدة، أنا شخصيا لا أرى مانع من أن يستفيد الناس بعضهم من بعض ويستقبلوا هذه الآراء برحابة الصدر ويناقشوها بالحجة تارة وبالإقناع تارة أخرى، هذا لا إشكال فيه.
نعم دكتور خالد، أنا أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك. أدعوك أن تستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، طرح عدة نقاط أريد منك تعليقا. هو أشار يعني بطريقة ما إلى أننا الانكشاف الاجتماعي والإعلامي والقانوني، ولجأ إلى موضوع استخدام مفردة القانوني إلى ظهور هذه الفتاوى المخالفة، لا أصفها بالشاذة. تفضل.
أحسنت. أنا أول أشكر فضيلة الدكتور خالد على هذه المداخلة القيمة. هو أشار أولا أن العولمة هي قوالب محايدة يعني بحسب ما ينشر فيها من خير والشر. أنا لا أعتقد أن العولمة هي مجرد القوالب والوسائل، هي وسائل العولمة.
نعم.
لكن العولمة هي فكر ثقافة
صح
يراد نشرها. صحيح الوسائلها كثيرة ومن أهمها وسائل الإعلام.
نعم.
ما ذكروا في النقطة التي أشرت إليها أنه والله العولمة بسبب يعني هذا الانفتاح الإعلامي العالمي إذا جعل كما ذكرت العالم كبيت واحد لا قارة واحد، لا شك له تأثير.
نعم.
له تأثير كبير، وكان مجتمعنا يعني محافظا بشكل كبير ولم يكن يطلع على كثير من الانحراف والأعمال المنكرة الشاذة التي تنتشر في أكثر بلاد العالم. ولا شك يا أخي أن مشاهدة المنكر عبر هذه الفضائيات، ومع الأسف الشديد أن فضاءنا مفتوح في العالم العربي والإسلامي، وهذه ترى من المصائب التي نعيشها، وربما كثير من الناس يظن أن العالم كله مثلنا. أكثر دول العالم الغربي اليوم مغلق فضاؤها، لا يسمح بالاستقبال كل هذه القنوات، وإنما هي محددة مقننة بما لا يعارض ثقافة ذلك البلد. حتى في أمريكا من أصعب الأشياء أن تجد طبقا يستقبل كل القنوات، يكاد يستحيل أن يوجد، وإنما هي قنوات محددة وتدفع لها أجورا
عبر الكيبل.
عبر الكيبل نعم، هو المنتشر في الغالب. حتى الدشوش هذه الأطباق اللاقطة أيضا هي محددة عبر شركات معينة وتدفع لها مقابلا.
نعم.
ليس كحالنا اليوم مع الأسف يستقبل آلاف الفضائيات.
نعم.
وفيها الغث والسمين بلا ضابط، أذكر أن الرئيس الفرنسي أول ما انتشرت هذه الأطباق الفضائية قال إننا نحن في فرنسا في خطر كبير من الثقافة الأمريكية التي تغزونا. نعم. وأغلقوا الفضاء الفرنسي. الصين وهي الأكبر دولة في العالم. نعم. من حيث السكان أيضا لا يوجد فيها الأطباق إلا بقدر محدود.
بل حتى
مع الأسف الشديد نحن كنا مغلقين إغلاقا تاما.
نعم.
وهذا الإغلاق كان له إيجابيات كثيرة وله بعض السلبيات. نعم. اسمح لي أبين وجهة نظري. ثم انفتحنا هكذا جملة وتفصيلا. والبلد كما تعلم مستهدف من أعداء كثيرين، مستهدف بالدرجة الأولى في دينه، في عقيدته، في قيمه، في أخلاقه، يراد تدميره. وليس سرا يا أخي أن الآن أكبر كمية تروج من المخدرات في العالم هي في السعودية، وهذا يعلن في الصحف يوميا. بل أذكر أني قرأت أن ربع الكميات التي تروج في العالم ويقبض عليها هي في السعودية، ربع الكميات في كل العالم يقبض عليها. يا أخي شيء خطير. صحيح. نحن مستهدفون. نعم. إذا كنا مستهدفين بالمخدرات، مستهدفين بالإرهاب. نعم. والتدمير الذي شوه الإسلام وأهله وشوه هذه البلاد وأهلها. نعم. فنحن أيضا مستهدفون بهذه العولمة الثقافية التي تستهدف تشكيكنا في مسلمات عقيدتنا وثوابت شريعتنا وفي قيمنا وأخلاقنا.
نعم.
ولكن يا أخي الكريم، هل نظل نندب حظنا وننوح ونصيح ونقتصر على مجرد الحوقلة والتحسب والتحزن والتحسر ونضرب كفا بكف كما يفعل أكثر الأخيار بكل أسف؟
نعم.
أكثرهم من علماء وطلاب علم وتجار وغيرهم. أم يجب أن نستثمر هذه القوالب التي أشار إليها فضيلة الدكتور خالد لنشر العولمة التي هي رحمة الله للعالمين، لنشر هذا الدين؟ نعم. هذا الذي يجب أن يكون. وهذا أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم ولله الحمد يتبنونه.
نعم.
من خلال المواقع الإلكترونية التي أنشأوها وقاموا عليها وبذلوا الكثير من جهودهم ووقاتهم وأموالهم في سبيلها، من خلال القنوات الفضائية. ونحن كما ذكرت لك عندنا مؤسسة رسالة الإسلام وقد شرفت بالإشراف عليها، ولها مجلس أمناء يرأسه معالي الشيخ عبد الله المنيع ومن أعضاء أيضا معالي الشيخ صالح حسين وغيرهم. أننا أطلقنا قناة السمسم الفضائية للأطفال.
جميل.
بدل أن نندب حظنا وننوح على هذه القنوات التي يدس فيها السم في الدسم ويلبس الحق بالباطل، وتجد أطفالنا كلهم متعلقين بها. يا أخي أوجد البديل الأمثل.
صحيح.
ويكون يعني فيه مهنية إعلامية جاذبة وتغنيهم بالحلال عن الحرام.
نعم.
أيضا القناة الإسبانية كما قلت لك أول قناة من جنسها بلغة إسبانية تحدث بها 700 مليون في العالم.
نعم.
عندنا دراسة حتى بالقناة وإذاعة باللغة الصينية.
نعم.
يا أخي الكريم هذا أرى أنه
استثمار
العولمة وقوالبها
مرة أخرى محملة بقيم الإسلامية
لإسعاد البشر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عنا نحن المسلمين.
نعم.
كنتم يعني أنتم معشر المسلمين رجالا ونساء وعلى مر العصور ماذا كنتم خير أمة أخرجت مال.
طيب.
للناس لكل الناس ليس للمسلمين.
دكتور عبد العزيز أنا مضطر أن أعيدك أيضا إلى موضوعنا الأساس في حلقة اليوم. وصف ما يحدث في الساحة الشرعية بأنه حراك، وأنا عجبني يعني هذا يعني مفردة حراك هذا، وأشار إلى أن هناك حراكا إيجابيا يجب أن نقوم به، وأيضا هناك بالتأكيد حراكا سلبيا. في البداية هل توافق على أن ما يحدث هو حراك فقهي؟
لا شك.
جميل.
وأنا أعتبر هذا ظاهرة صحية.
جميل.
جدا يا أخي الكريم، يعني هذا التلاقح في الأفكار
الآن تعتبر فتوى الشيخ الكلباني في إباحة الغناء وفتوى أحمد قاسم في عدم وجوب صلاة الجماعة والاختلاط وهذه الفتاوى تعتبر ظاهرة صحية؟
لا بالله، الشيء الشاذ يا أخي المنكر ليس شيء صحية.
أتعتبر هذه الفتاوى
شاذة ومنكرة يا أخي ويجب أن ترد؟ يعني قد يعني نقول إن شاء الله أن من قال بها أراد الخير لكنه لم يوفق، وكما قال مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ. ويدلك على هذا يا أخي أن الذي ينفخ في هذه الفتاوى وينشرها بكل الوسائل مع الناس حتى أصبحت شغلنا الشاغل، كان قضايا الأمة الكبرى كلها ما شاء الله ومشاكلها حلت وما بقي عندنا لا مسألة الغناء والمعازف ولا مسألة الاختلاط ومسألة الخلوة بالأجنبية ومسألة يا أخي أصبحنا ضحوكة للعالم. قضايانا الكبرى أهملت، وربما أنا أقول هذا الجزء من الحرب التي تشن علينا.
نعم.
إشغالنا بتوافه الأمور عن قضايا الأمة المصيرية.
نعم.
يذكر أحد الكتاب أقرأ له قبل 3 أيام يقول دخلت على محرك البحث جوجل.
نعم.
فيقول وضعت موضوع رأي الكلباني هداه الله في مسألة الغنى، صلى أن يهديها ويغفر له ويرده إلى الحق ردا جميلا. فيقول فوجئت بالكم الهائل من الردود والكتابات والتفاعل ما كنت أتخيله. يقول أكثر من 2,300,000 نتيجة على محرك بحث واحد. يا أخي مصيبة هذه، تكون قضية مثل هذه وقضية محسومة يعني منذ عهد الصحابة والتابعين ونضيع وقتنا فيها يعني. لكن مع الأسف الشديد الذي ينفخ فيها أناس نحن نعرف أهدافهم وتوجهاتهم، وهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وكما قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وبل قال عن رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا والله عجب، ومن يأمن الفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما النتيجة؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا أخي إذا كان أهل النفاق والفجور وأصحاب الإرادات الفاسدة والنفوس المنحرفة كادوا أن يؤثروا على النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن ثبته الله، كيف بغيره؟ ولو كان عالما أو طالب علم أو حافظ قرآن أو إماما.
نعم،
نسأل الله الثبات.
دكتور عبد العزيز، أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الأستاذ عبد الله الزقيل. حياك الله أستاذ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله ورحمة. يا أستاذ عبد الله، يعني أنت باحث شرعي وأيضا في صميم هذا الحراك الذي أطلق يعني وصفه الدكتور خالد المزيني، كيف تقرأ هذه الفتاوى يعني المخالفة لما هو سائد والتي يصر ضيفي العزيز على أنها فتاوى شاذة؟
طيب، بداية أحييك أبا أسامة وأحيي الدكتور عبد العزيز.
حياك الله أشهد الله بارك الله.
وأقول الحمد لله على سلامتك وطهور إن شاء الله.
أغفر الله لك، بارك الله فيك.
حقيقة السؤال هذا يحتاج إلى بسط وكلام طويل، وأظن الشيخ عبد العزيز فيه الخير والبركة وسيرد على كل تساؤلاتك، لكن أنا دعني عندي مداخلة من شقين. الشق الأول وهو شق تربوي، ودعني أقرأ على مسامع المشاهدين وبين يدي الدكتور عبد العزيز كلام النفيس الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يعني يتعلق بالحالة التي نحن نعيشها الآن. وهو يتكلم في ترجمة ابن حزم رحمه الله بعد إيراد قصة حصلت له، يقول: قلت نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعام الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ على ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث يقول: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم الحديث المحدث الذي حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظ لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد. والشيخ عبد العزيز يشرح لك ما هو الاجتهاد المقيد، وهو الذي يكون داخل المذهب وتأهل النظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو مالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع وليسعه فيها بعدم قيام الحجة عليه تقليد. فهذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أتمنى من الشيخ عبد العزيز أن يعلق على هذا الأمر. النقطة الثانية، موقف عملي للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مع من أصحاب الآراء الشاذة، عندما رفع إليه مجموعة من العلماء خطابا يشتكون فيهم بعض الآراء الشاذة في زمنهم التي تسببت في بلبلة المجتمع، فجاء رده رحمه الله في تقسيم من يؤخذ عنه الفتوى على أقسام: قسم يفتون بغير علم، وآخرون يريدون الظهور يبحثون عن أغراض دنيوية ويتسببون في إحداث الفتنة في المجتمع، وفئة ثالثة هم العلماء الذين يرجع إليهم في الفتية، وهؤلاء العلماء ليسوا معصومين لكنهم ليسوا من أهل الإثارة في نفس الوقت. ولعل يقتصر على المواضع المهمة في كلامه رحمه الله تعالى، يقول: ثم بعد ذلك تفهمون أن أسباب الشر كثيرة، ولا بد أن يحصل من الناس بعض شوفات، يعني بعض تصانيف للناس وأشياء، أحد يدور المخالفة وأحد يدور التروس يعني الرياسة، وأحد جاهل يريد الحق ولكن خفي عليه سبيل الحق فاتبع هواه، وهذا أمر كله مخالف الشرع. وأيضا ما هو بخافيكم اختلاف العلماء في أمر الفروع، فلا بد أن على إنسان يدعي المعرفة على جهل، إما أحد يسمع حديثا أو قولا من أقوال العلماء لا يعرف حقيقته فيفتي به، أو يكون أحدا له مقصد يدور الأقوال المخالفة مقصوده الخلاف. هذا الملك عبد العزيز يقول
نعم.
إما مخالفة أحد من علماء المسلمين أو يبي يقال هذا فلان يدور بذلك رياسة أو شيء من أمور الدنيا، نعوذ بالله من ذلك.
الله أكبر.
وبعدين نصح العلماء قال لهم، ثم ختم بوصية عظيمة، ثم أوصيكم يا علماء المسلمين بالقيام لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس خصوصا في الأصل، في هذا الأصل، وأن تجتهدوا وتديموا الجلوس والمباشرة لإخوانكم المسلمين، ومن كان تعلمون منه سدادا ومشتبه، يعني ومشتبه دنيا أو تكاسل، ترفعون أمره إلينا حتى نلزمه بطلب العلم، والأمر في ذمتي، والأمر من ذمتي إلى ذمتكم، لا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بتعليم الأصل ولا بردع الجاهل والقيام على صاحبه، فلا أنتم بحل مني إذا ما اجتهدتم وقمتم بهذا الأمر كما أنه الواجب عليكم. وهذا موجود في الأجوبة النجدية وفي كتاب صلاة الليل هاتف الصباح. نقطة أخيرة يا دكتور عبد العزيز، أنت قلت أن الرجوع والعولمة، العولمة ترى موجودة من زمان في فتاوى الشيخ، فتاوى اللجنة الدائمة، وأنا أتمنى من قناة دليل أن تخصص برنامج تقرأ فيه قراءة لفتاوى اللجنة الدائمة، ستجد فيها من الفتاوى في العقيدة، في السياسة، في 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 العبادات، في المعاملات، في أي شيء. فإذا رجعت إلى هذه الفتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة، أتمنى من قناة دليل أن تتبنى أحد المشايخ يقرأ قراءة مع تعليقات على فتاوى اللجنة الدائمة، هذا بخلاف برنامج نور على الدرب، ستجد فيه العولمة الحقيقية التي كانت منفتحة، التي كان العلماء منفتحون عليها قبل العولمة التي نتكلم بها.
أشكر لك يا شيخ عبد الله هذه المداخلة، ومداخلته من شقين، ساق لنا يعني قولين من الإمام الذهبي يرحمه الله، وقال إنه شق تربوي ثم بعد ذلك شق عملي، ما قاله الملك عبد العزيز يرحمه الله، ويريد هو منك تعليقا
والله
على
والله يا أخي أتنجى صدري ما يعني سمعت منه. يعني أولا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه هو كلام كل العلماء قديما وحديثا، وأنه ليس كل من حفظ القرآن أو حفظ شيئا من المتون أو جلس على يدي بعض العلماء أنه أصبح مفتيا وأهلا للاجتهاد، بل يقارع كبار العلماء ويسفع علماء الأمة وربما يرميهم بالتشدد وأنهم مبتلون بجرثومة التحريم هكذا جزافا والعياذ بالله. يعني كأنه ما شاء الله بلغ القدح المعلى في باب العلم وهو لا يزال مبتدئا كل أسف الشديد، ويتجرى على كبار العلماء، ويتجد أن كلامه فيه من التناقض والجهل يعني شيئا تعجب له، تعرف مستوى أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف الشديد فتح لهم المجال في هذه القنوات وفي بعض وسائل الإعلام وفي الصحف والمواقع، فالله أعلم بمقاصدهم وأهدافهم. كلام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، أسأل الله أن يجعله في الفردوس العالم،
آمين،
ويجزيه عنا وعن المسلمين وعن هذه البلاد خاصة خير الجزاء، آمين، وأجزله وأوفى. يعني إمام وعالم ومربي رحمة الله عليه، وكما أتمنى والله يا أخي هذا الكلام الذي هو أغلى من الذهب،
نعم،
أن ينشر،
نعم،
وأن يجعل أيضا في الأماكن العامة وفي الوزارات وغيرها، يجعل خاصة معها البلبلة والفوضى،
نعم،
الإفتاء التي نعيشها، أن يكتب هذا الكلام ويبرز لكل الناس.
نعم.
وهو فعلا كما قال رحمة الله عليه، تجد أن هذا الذي يشذ بكلام منكر لا يرتضيه العلماء، إما أن القائل به جاهل أصلا ليس من العلماء، هو عامي جاهل،
نعم،
وما أكثرهم في زماننا اليوم، وقد يحمل بعضهم شهادة الدكتوراه في الطب،
نعم،
ولا في الهندسة، وإلا في الحاسب الآلي، ولا في علوم الفضاء، ولا علوم
ثم
الأرض،
ثم يفتي في
بل أذكر أحدهم في برنامجك هذا يا أخي عبد العزيز،
نعم،
وأنا أقولها بكل صراحة أمام الجمهور، كنت عتبت عليك كثيرا كيف سكت من دون تعليق، لكن لعل زحمة البرنامج أنستك. قال لك بكل صفاقة وجهل مع الأسف، وهو دكتور يكتب في إحدى الصحف، لن أذكر اسمه وأرجو ألا تذكره إن عرفتهم، ليس غرضنا أن نشهر بأحد، لكن أقول انظر الجهل إلى هذه الدرجة من شخص يكتب يوميا زاوية يومية معروفة له، وانظر ما يقول عن العلماء والمشايخ وكم يفرح بمثل هذه الفتاوى الشاذة بكل أسف. قال يا أخي انتهى زمن التفريق بين العلماء والعامة بهذه الصفاقة وهذا الجهل، يقول خلاص في زمان اليوم زمن الانترنت وجوجل وأصحابه، يقول ذهب التفريق بين تقسيم الناس إلى علماء وعامة، يعني أصبح الناس كلهم علماء في الشريعة، وبعضهم يردد حتى في كتاباتهم يقول أنا مسلم إذا من حقي أن أتحدث في أي قضية من قضايا الإسلام. هل بعد هذا الجهل من جهل يا أخي؟ أيظن أيضا يقول كان هو ضرب لك مثال، قال في جوجل تضع يعني القضية التي تريد ويأتيك آلاف الصفحات، وصدق، لكن بالله عليك هل تظن علماءنا لم يكن عندهم ملايين الصفحات وإن كانت مخطوطة؟
نعم.
ابن تيمية رحمه الله أذكر له مقولة واسمح لي بهذا.
طيب سريعا،
اي سريعا، كانت له مقولة يقول كنت أراجع تفسير الآية في أكثر من 100 تفسير فلا يطمئن قلبي، فلا أزال أدعو الله عز وجل يفتح علي حتى يفتح علي 100 تفسير في الزمان الأول. ثم أقول له يا أخي الآن كل الكتب الطبية والهندسية وقيادة الطائرات وكل ما ترد موجود في النت، هل ما شاء الله إذا جمعتها الآن عندك في هذه الغرفة أو طلبتها عبر جوجل وغيره أصبحت طيارا أو طبيبا أو مهندسا؟ وأما حمى الشريعة نستبيح فقط بهذا الجهل والتخمين؟ هذه مصيبتنا يا أخي. إذن ناس عامة وإن كان كما ذكرت لكم أحيانا له منصب أو يسمى كاتب أو معه دكتوراه في الطب وغيره، لكنه في العلم الشرعي عامي لا يجوز أن يفتي ولا نتكلم في مسائل الشريعة كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. وأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
إن كنت
ما قال اسألوا أي إنسان.
أنا بستأذنك يا شيخ وتقبل عتابك، وفي المقابل أيضا بعض المثقفين من أحبابنا والإعلاميين يعتب في هذا، ولعلك لاحظت وأنا أدير الجلسة كيف هو حالي. ومن الصعب أن يعني نستدرك على الضيف كل صغيرة وكبيرة. وأنا أخذ هذا الاتصال الهاتفي الأخير من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الغامدي. حياك الله يا شيخ أحمد.
حياكم الله عنه وسلم.
يا شيخ أحمد ندخل في يعني صلب موضوعنا، صلب موضوع الحلقة اليوم. أنت أحد المتهمين من طلاب العلم من الذين قلت ببعض الفتاوى ووصفها ضيفي بأنها فتاوى يعني شاذة ومنكرة. سؤالي هنا يعني هذه الفتاوى أين هي قبل 5 سنوات قبل 11 سبتمبر؟ تفضل يا شيخ أحمد.
حياكم الله ومساهمكم وللمشاهدين. إذا كنت أحد المتهمين فمنكم أو من من يعني لا يرى صحة ما طرحته. وأما هذه الأقوال فيما يتعلق ب عدم وجود صلاة الجماعة فهو قول جمهور العلماء من الفقهاء وهو مدون في كتبهم ولم يأتي بشيء جديد، ومثلها كذلك إضاعة الكبير. وللأسف أن الناس هذا مذهب عائشة وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة والتابعين، لهذا يصل الجهل إلى هذا المستوى أن يعرف فقه سلف الأمة ولا تعرف آراء.
تصفه بالجهل يا شيخ.
نعم، الذي يجهل حقائق مذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء معناه جاهل. هذا أليس يجهله عندما يقول أن هؤلاء أصحاب أهواء أو هؤلاء كذا وكذا؟ وإذا عائشة صاحبة هوا، هل عائشة صاحبة هوا عندما تقول بإضاعة الكبير؟ هل الذين الفقهاء الذين قالوا وهم جمهور العلماء الذين قالوا بأن الجماعة سنة مؤكدة هل هم أصحاب هوا؟ هل هم أيضا ينفذون أجندات لأغراض؟ هذا للأسف الطعن في النوايا والجهل بمذاهب العلماء يوقع الساحة الدعوية في هذا الطعن في بعض البعض. أنا تعليقا على طرحك أود أن أوضح حقيقة مهمة جدا، أن الرأي الواحد كان له قوته وتياره الذي يعني يخشاه حتى العلماء، بعض العلماء، وأنا عندي من القصص الكثير من كبار العلماء ومنهم سماحة الشيخ ابن عثيمين وغيره ممن كان يتحاشون طغيان هذا التيار. نحن في هذا العصر الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أسس الحوار وأتاح لعلماء وطلبة العلم هذه البلاد أن يطرحوا ما لديهم في جو آمن، هو الحقيقة هو العنصر الرئيس الذي دفع الناس للإطمئنان لطرح ما لديهم. هذه هي الحقيقة، فلا نهرب إلى جوانب وندعي أن العولمة أثرت على هؤلاء الناس أو ندعي بأن هناك من ينفذ أجندات أو غير ذلك. لو أردنا لحظة أن نقول أن هؤلاء الذين يتهمون هذا الفريق، لو أردنا أن نقول أن هؤلاء الذين يتهمون هذا الفريق من طلبة العلم الذين يطرحون تراث أمة وفقها ومذاهبها أنهم هم ينفذون أجندات لتيارات متشددة أيضا، هذا في المقابل يعني. ولكن لا نريد أن تكون الساحة الدعوية بهذا الأنتانة، ينبغي أن يكون هناك حوار وأدب في الحوار، وأن يكون الرد والتناغ عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى يعني التعصب لآراء ومذاهب لعلماء كما أشار ضيف الشيخ عبد العزيز أنه يؤخذ من قول كل أحد ويرد. وليست المسألة كهنوتية، هناك نصوص من كتاب الله ونصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف العلماء في أفهامهم يؤدي إليها ويبقى الاحترام بين طلبة العلم وبين أهل العلم. يجب أن يكون ذلك هو الأساس الذي يبنى عليه حسن الظن فيما بينهم، وهم سيلقون ربهم ويعلمون أن ما طرحوا سيحاسبون عليه، ولا ينبغي أن ندخل ونطعن في نواياهم ولا أن نصل إلى هذا المستوى الذي ندعي أن هذه الفتاوى الشاذة، أنها تنفع الأهواء، أنها تنفع الأجندات إلى آخره. ما هذه الاتهامات أعتقد
بالتأكيد
بوضوح أعتقد بوضوح أن سياسة خادم الحرمين الشريفين تعطلون وما يتبعهم دعم من سمو ولي العهد والنائب الثاني في دعم الحوار وفي وضع أطر لخلق جو صحي في الأجواء العلمية، والذي سيوصلنا ويخرجنا من المآزق والعطنة ضيق العطن في هذه المسائل إلى هداية وسماحة الدين من خلال النصوص والأدلة الشرعية.
جميل يا شيخ أحمد، وأنت تتكلم عن حسن الظن بالتأكيد يعني الاتهامات طالتك أنت تحديدا بشكل كبير بأن فتاواك الأخيرة هي طمع في دنيا ومال تصيب.
هذا ما تقوله أنت.
نعم
هذا ما تقوله أنت.
أنا عبد العزيز قاسم.
أي نعم هذا الذي تدعيه أنت، تقول أنني أقولها طمعا في الدنيا. للأسف
أنا قلت هذا عليك.
قلت نعم في العربية نت وفي والآن في مقدمة حلقتك الآن ذكرت.
أنا تكلمت بشكل عام يا شيخ أحمد لا تتهم، أنا تكلمت بشكل عام وعندنا مثل ولدينا مثل في الحجاز اللي براسه بطحة، أنا أرجو أنك لا تقع فيها. دعني أنتقل إلى جزئية وتجيب. يعني الشيخ السديس طرح في خطبته الشهيرة بالحجر على أصحاب هذه الفتاوى الشاذة، هل
هو الذي ينبغي أن يحجر عليه؟
نعم
من يطرح مثل هذه الآراء هو الذي ينبغي أن يحجر عليه.
نعم أنا أتيح لك يعني الكلمة الأخيرة، تفضل.
أنا أقول أن كل كما قال يعني العلماء وطلبة العلم عندما يختلفون فالمنهج الصحيح وهو هذا شيء متفق عليه هو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء أي شيء مطلق وهو نكرة يعني كل شيء ولو كان صغيرا فردوه إلى الله وإلى الرسول. لا ينبغي أن نتعصب لآراء كنا نعتقدها أو قال بها علماء أفاضل لهم جهودهم ولهم يعني بذلهم في ساحة الدعوة وفي التعليم، هذا لا ينكر لهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله خطأ والصواب وارد على كل
نعم.
مجتهد
نعم.
فلماذا نتهم من أخطأ إذا كان قد أخطأ بأنه صاحب هوى أو أنه نعم. أراد رياسة أو أراد كذا وكذا، لماذا لا
نتهم
في مسائل صحيح
نعم.
عند التنازع.
يا شيخ أحمد أنا أشكر لك هذه المداخلة وأتقبل عتابك بكل رحابة صدر، جزاك الله خير. أنا أدعوك الآن أن يعني تستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ عبد العزيز، ويغفر الله لك ليتك كنت في بداية الحلقة سخنتها بشكل كبير. تفضل.
أنا أسأل الله أن يثيبك يا عبد العزيز، فأنت على ثغر ولا بد من الصبر. عانك الله. أولا أنا أحيي الشيخ أحمد قاسم وأسلم عليه، كنت أتمنى لو سلم علي لأرد التحية بمثلها وأحسن منها، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له ويوفقه ويهديه سواء السبيل، وأن يعيذه من شر نفسه وسيئات أعماله وأيانا أجمعين. هو ممكن أجمل خمس نقاط ذكرها إن سمحت لي. نقطة الأولى هو يدندن حول سياسة خادم الحرمين الشريفين وفتح باب الحوار، وهذا من حسنات هذا الرجل المبارك، صلى الله أن يطيل في عمره على طاعته ويجزي عنه وعلى المسلمين خيرا، وهذا كلنا شاركنا فيه وتقبله المجتمع بل العالم داخليا وخارجيا يعني بكل فرح وسرور وابتهاج. وما قناة قرطبة التي أشرت إليها وأنا ذكرت هذا لعدد المسؤولين هنا وفي أسبانيا وأمريكا اللاتينية إلا ثمرة من ثمرات مبادرة خادم الحرمين في الحوار بين الأديان وتعزيز جسور التواصل الحضاري بين المسلمين وغيرهم.
جميل.
هذه قضية غاية في الأهمية، لكن أقول للشيخ أحمد وفقه الله، يا أخي سياسة خادم الحرمين وولي عهده والنائب الثاني هي امتداد لسياسة الملك عبد العزيز الذي سمعنا كلامه من الشيخ عبد الله زقيل قبل شوي.
نعم.
أما سمعت ما يقول أنه لا يصح لأي أحد أن يدعي أنه عالم ويخوض في قضايا لا يحسنها ويسبح في بحر لا يجد السباحة فيه.
نعم.
لا يصح يا أخي، يجب أن, أن, أن إذا تكلم الإنسان يتكلم بعلم لا بمجرد شيء بدأ له بادي الرأي ثم يذهب يعلنه أنا مجتهد ومتبع لمن سبق. هذه قضية خطيرة جدا وهذا الذي بلينا به أخي. نعم. ثم هو أشار أنه يجب أن يكون هناك حوار بين المشايخ وتقبل الرأي الآخر وأقول نعم وهذا لا بد منه وضرورة من الضرورات. جميل. بل هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأوجبه علينا وجادلهم بالتي أحسن. بل أمرنا بالحوار والجدال حتى مع غير المسلمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. لكن يا أخي الكريم هل ترى أنه من الحكمة ومن مصلحة الدين والوطن والأمة أن نأتي إلى قضايا يترتب عليها مفاسد كثيرة ثم نطرحها في وسائل الإعلام ويقول أنا هذا رأيي وما أدين الله سبحانه وتعالى به كما يردد هو وغيرهم من ظهر يعني قالوا بهذه الفتاوى الشاذة؟ أما كان الواجب على مثله هو وغيره كلنا إذا جاء برأي فعلا خلاف ما يراه العلماء كلهم خلاف الإجماع أو قال به من شذ من العلماء وما من عالم إلا له شذوذ ومن تتبع الرخص فقد تزندق كما يقول العلماء وقالوا ما من عالم إلا له شذوذ فمن أخذ بشواذ العلماء شذ عن الإسلام. هذه قضية خطيرة. أما كان الأليق به وبأمثاله يا أخي ما دام بدأ له رأي في هذه القضية إنه والله يجوز الخلوة بالمرأة يجوز مسها يجوز النظر إليها يجوز أن يبيت في حجرها وعلى سريرها كلام والله تقشعر له الأبدان وفل
الشعر
يا ليت القضية فقط هو فل الرأس وقص وحلقه وأن ينام في سريرها وعلى حجرها أن تمس يعني هدم أصول الإسلام المجمع عليها يا أخي في هذا الباب. ما كان إذا كان والله الشيطان اسمح لي يا أخي الكريم دعني أكمل وجهة نظري يعني وقع له هذا الرأي وأنا أحسب إن شاء الله صادق ويريد الحق لكن لم يوفق ما كان الأليق به يا أخي أن يعرض هذا الرأي على طلاب العلم الذين يثق بهم ويناقشهم في المسألة قبل أن يعلنه للناس لنتق الله يا أخي ولا نجعل الناس في بلبال مستمر وفي حيص بيص لا يدرون أين الحق ويجعل أيضا والمصيبة يا أخي وهذا أكثر ما يحزنني والله يحزنني على المستوى المحلي الداخلي وعلى المستوى الخارجي وبلدنا ولله الحمد والمنة وهذا يعني إرادة الله وقدره لهذا البلد هو محط انظار العالم ليس المسلمين محط انظار العالم كله ولا أظن المسلمين في كل مكان يثقون بأحد كما يثقون بهذا البلد بعلماء ولله الحمد وقيادة وشريعة المطبقة في هذا البلد. يا أخي الكريم شيء محزن أنه ليت الشيخ أحمد وفقه الله أو الشيخ عادل الكلباني وفقه الله يعني أبدأ رأيه وقال أنا لي سلف في هذه المسألة ونقول هذه المسألة اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
نعم.
المصيبة يا أخي أن من خالفه وهم جمهور أهل العلم وفي قضايا أيضا بعضها مجمع عليها كل الأمة على خلاف رأيه يأتي ويقول والله هؤلاء مهووسون بالتحريم مصابون بجرثومة التحريم. يا أخي أليس من الخطورة أن نحط من قدر علمائنا أن ننزع مهابتهم في قلوب الناس؟
نعم.
يا أخي إذا الناس تركوا كبار العلماء الذين فعلا شهدت لهم الأمة بالإمامة والدين والثقة من سيكون المرجع؟ إلى من سيرجعون؟ إلى شيوخ القاعدة؟ أو إلى شيوخ العلمانيين والتغريبيين؟ أم ماذا يا أخي؟ هذا تضيع للدين تضيع للمجتمع والله وهذا الذي فعلا يفرح به أصحاب المنهج التغريبي كما ذكرت طاروا فرحا وصفقوا لفتاوى مع الأسف أو آراء أحمد القاسم الغامدي وثم رأي الكلباني وفي مسألة رضاعة الكبير وترى أشار إليها قال هذا
يا أخي جمهور العلماء يقول لا وأكثر من ذلك يا شيخ يعني وأنا أنقل وأنت سمعت يعني أن من يخالفهم لديه جهل بمذاهب
شفت
العلماء
شفت البلاء الذي نعيشه
هو
يا أخي هذه المصيبة قل هذا رأيي نحترم رأيك مع أن نرى أنه رأي شاذ أو
لكن عفوا هو ساق قول عائشة رضي الله عنها
أنا أعرف أن تقول ما بقي إلا 10 دقائق معك هذه المصيبة وموضوع رضاع الكبير يحتاج إلى وقت أتمنى لو خصنا حلقة كاملة نبين الموضوع لكن باختصار بحسب ما يسمح الوقت وأرجو لا نريد مداخلات خلاص خلي أعطيني فرصتي
تفضل
هنا. أنت قلت آخر مداخلة لا أريد أحد الآن يا أخي الكريم مسألة رضاع الكبير وهذه قضية أصولية مبدئية وهي والله من أكبر سبب يعني أكبر أسباب هذه الأخطاء والطوام التي نعيشها وقال بها بعض طلاب العلم مثل ما ذكرت مثل الشيخ عبد المحسن العبيكان والشيخ عادل والشيخ أحمد الغامدي وغيرهم.
نعم.
وإن كان الشيخ عبد المحسن يعني من العلماء المعروفين لا يقاس بالشيخين الآخرين.
نعم.
لكن المصيبة يا أخي الكريم أحيانا الخطأ في المصطلحات مثل ما فعل الشيخ عادل الله يهديه ويوفقه للخير وقال والله عدد من الصحابة والتابعين والمالكي يقولون أن الغنى جائز. يا أخي الكريم أهو الغناء الذي نعيشه اليوم بسخافاته وفساده وضلاله وتحريضه على الفاحشة وتحريك أوامر الشهوات؟ والله لا يقول به عالم يحترم دينه ويحترم نفسه ويعرف يعني عنده أدنى شيء من معرفة دين الله. الغناء يتحدثون عنه يا أخي هي الأناشيد،
نعم،
هي يعني التغني حتى بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا.
نعم.
الغناء كما فسره العلماء كلهم وهو اللي تحدثوا عنه في السابق وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وأقره، نعم، يا أخي هو رفع الصوت بالأشعار الملحنة الجميلة،
نعم،
هذا هو، هذا تحسين الصوت بها، وهذا مشروع حتى في قراءة القرآن، وهو ما يسمى تجويد القرآن، مرتل القرآن ترتيلا حيث يكون محبرا جميلا، وهو التغني كما سماه الله، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذا هو الغناء الذي يتحدثون عنه، ليس معه آلات عزف ومزامير، ومعانيه كلها في حدود المباح أو المشروع.
والله
يا أخي الغناء، الغناء اليوم،
نعم، والله,
والله يا أخي الكريم، لا ابن حزم،
نعم،
ولا غيره من العلماء قديما وحديثا يجرؤ،
نعم،
أو حتى يقع في قلبه أنه يمكن أن يجوز هذا الغناء الذي عرفناه اليوم،
نعم،
فيأتي مع الأسف الشديد شخص يعني يزعم أنها فتوى وأن هذا رأيه ويدون الله به ويقول الغناء كله حلال جملة وتفصيلا بآلة عزو وغيره،
نعم،
يا أخي هذا هراء،
والله
هذا هراء، نعم، وليس فتوى ولا علم،
نعم،
أقولها بكل صراحة،
نعم،
هذا جهل وسفه، ويجب فعلا مثل هذا أن يرد. يا أخي الكريم، العلماء كلهم مجمعون على أن أربعة أنواع من الأغاني حرام. أولها الغناء الذي يكون معناه فاحشا، هذا لا أحد من العلماء قديما، نعم، وحدثا يقول بجوازه،
نعم،
فكيف نقول الغناء كله حلال جملة وتفصيل،
نعم.
الثاني الغناء الذي يكون معه آلة عزف ومزامير،
نعم،
إلا ما استثني وهو الدف في النكاح وفي العرس وفي القادم من السفر وفي الحرب،
نعم،
وبعض العلماء يعمم على بقية المناسبات الفرح، ما عداها من آلات العزف والمزامير لا يمكن أن يقول أحد بجوازها، هذه قضية غاية في الأهمية،
نعم.
ابن حزم رحمة الله عليه قال بهذا خلاف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون،
نعم،
لكن العلماء أنكروا عليه وأن قوله خلاف الإجماع وخلاف ما جاء في النص في،
نعم،
الكتاب والسنة، ولو كان الوقت يتسع لذكرة الأدلة، نعم. الغناء الآن المصحوب بالفيديو كليب،
نعم،
بالله عليك أنا أريد واحدا، لا دعك من خلاف العلم، دعنا من حملة القرآن،
نعم،
من عوام المسلمين،
نعم،
والله يا أخي لا يقول به إلا مجنون، نعم، يا أخي يظهر هذا الفيديو كليب والمغنية والمغنية يتراقصان وكل واحد منهم يتمايع الآخر ويضمه ويقبله، بالإضافة لهذه الكلمات التي كلها تأجيج على الفاحشة وتؤذي لها الزن، ثم نقول هذا الغناء كله حلال قليل وكثير، هذه مصيبة يا أخي،
نعم.
أيضا هناك نوع رابع من الأغاني التي،
نعم،
أجمع العلماء على تحريمها، هذه أغاني الدراويش غلاة الصوفية التي تسمونها ذكرا،
نعم،
وهذه أنا أذكر أني قرأت عن ابن القيم وغيره يقول إن أحد الزعماء فارس غير مسلم،
نعم،
أحد الفرس مر على شيخ صوفي وعنده غلمان وفتيات يشربون الخمور ويغنون ويضربون الطبول، قال ما يصنع هؤلاء؟ فقال له أحد من عنده هذه عبادتهم يتقربون بها إلى الله، فماذا قال هذا الرجل بفطرته؟ قال إذا كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ هذا غير مسلم يا رجل. ثم نأتي الأمر الثاني، مسألة الطباع الكبير، انظر أرأيت الإشكال يا أخي حينما يقرأ كلام العلماء وينقل كلامهم في بحثه أنه قالوا بجواز الغناء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بجواز الغناء، ليس لكن ليس غناءنا اليوم، الغناء التغني بالشعر،
نعم،
اللي يسمى عند الهجيني هذا،
نعم،
وما أشبهه، ومن دون آلات له إلا ما استثني كما ذكرت لك، هذا نعم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به، أمر أنجش أن يغني، ثم قال رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير،
رفقا بالقوارير،
يا سالم، نعم، الأكوع عبد الله بن رواحة، هذا لا حرج
يا شيخ عبد العزيز، يعني ربما نخصص حلقة أخرى، وكنت أتمنى الحقيقة الشيخ عادل الكلباني أن يكون معنا كي يعني يبسط رأيه من باب يعني تحت المجال له، ولكنه اعتذر، أنا أستأذنك في أخذ هذه المداخلة العاجلة
بقرب الكبير، ما تحدثنا
لا، نخصص لها حلقة إن شاء الله بإذن الله.
أريد دقيقتين.
معنا سمو الأمير خالد بن طلال، حياك الله يا أبو الوليد.
السلام عليكم. أولا الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير أخذ من وقتي، فإذا أطلب منكم أطلب المخرج الموضوع في غاية الخطورة.
أنا لو علمت سمو الأمير لتركت الوقت لك والله.
يا شيخ عزيز الموضوع غاية الخطورة، ونحن نتكلم على مستوى العولمة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتكلم
على مستوى أنه هذا أفتى وهذا ما أفتى، الموضوع ليس لها المستوى والخطورة فقط. الآن في يتداول الناس الذين هم يغررون ومفسدين في الأرض بما الذي يغرر بهم، مدام سمح لهالنوعية من الفتاوي أن تظهر من فلان وعلان، فإذا أين وإذن معناها يدعون ولاة الأمر ويدعون العلماء هيئة كبار العلماء وغيرهم العلماء الفضلاء أنهم سامحين بهالنوعية من الفتاوي. فإذا المغرر بهم صار هناك طريق عليهم أن يشيلوا في أنفسهم ضد الدولة وضد الشريعة وضد هيئة كبار العلماء. وهنا الخطورة الآن أنه هؤلاء يقولون شوفوا هؤلاء العلماء ساكتين وولاة الأمر لا يوقفون هذولا عند حدهم. هنا دخلنا في الأمن الفكري ودخلنا في خطورة المفسدين والخوارج. إذن الله يسلمك الموضوع ليس موضوع فقط أنه هذا حديث نفس أو رجال أفتى أو عولمة. لا، أنت بدأت تدخل فيما تحارب الدولة من جهة والعلماء يحاربون من جهة. الآن فتحت باب خطير، ألما أحد يجي ويقول شوف فلان إيش أفتى أو فلان إيش أفتى بدون ما تدخل بالأسامي الأعلى مو بوقته. هذا في الهيئة وهذا في قاضي وهذا في الله يسلمك كذا وهذا كذا. فالآن الله يسلمك إذا هيئة كبار العلماء لم تتدخل جذريا أو لجنة الإفتاء بالأصح تتدخل جذريا بناء على عزم هيئة كبار العلماء بتنسيق ولاة الأمر وتوقيف هؤلاء عند حدهم بأي طريقة كانت، حيجي ما هو أعظم من ذلك.
ما هو أعظم من ذلك يا سمو الأمير؟
بيض الله وجهك. أعظم من ذلك هو الخمر، أعظم من ذلك هو ما يسمى بيقال بالزواج المتعة والصداقة،
بل بالزنا حتى الزنا يا سمو
الأمير. الله يسلمك. اللي أقوله أنه أنت لاحظ كيف التدرج. هؤلاء اللي أفتوا، نحن ما نبغى الآن مو بوقته، بس لو تحللوا لماذا هذا الوقت، لماذا لم يتكلموا سابقا، إيش معنى المواضيع هذه طلعت في الوقت الحالي إلى آخره من المواضيع هذه. فالموضوع ليس على مستوى عالم يرد على عالم، هذا على مستوى دولة. على مستوى ولاة أمر، على مستوى هيئة كبار العلماء. إذا لم توقفوهم الآن سيظهر ما هو أعظم من ذلك، وستفتح باب على الشواذ من الذين يغررون من المفسدين من الخوارج لفتح باب للمغرر بهم. انظروا ماذا فعلوا هيئة كبار العلماء لم يوقفوهم، ولاة الأمر لم يوقفوهم، وسيدخل مدخل جديد من المفسدين في الأرض أن يفعلوا ما يفعلون عادة.
نعم سمو الأمير، أوضحت وجهة نظرك. أنا أشكرك جدا وأعتذر عن أقطع هذه المداخلة لأن الوقت يعني أدركنا. وأنا أستأذنك يا شيخ عبد العزيز أيضا في والسادة المشاهدين في أخذ نتيجة الاستفتاء. كان سؤالنا: هل تعتقد أن الفقه الذي يطبقه المسلمون في بيئات الغرب سيطبق رويدا رويدا في مجتمعنا بفعل العولمة وانفتاح الثقافات؟ كانت الخيارات نعم لا إلى حد ما، نعم 30%، لا 49%، إلى حد ما 21%. يا شيخ عبد العزيز أنا أريد منك تعليقا سريعا على ما قاله سمو الأمير وعلى نتيجة الاستفتاء. هنا طالب أبو الوليد بضرورة تدخل هيئة كبار العلماء، والحقيقة أنا ما أدري، أنا شخصيا أرى أن من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذا أو إيقاف أو إلجام أصوات طلبة العلم والشرعيين في إبداء آرائهم حيال القضايا.
نعم أنا أقول منع الناس من إبداء آرائهم هذا غير صحيح، ويجب أن يكون هناك حرية فعلا ومساحة للجميع. لكن أنا أقول أيضا إذا أخطأ أحد من طلاب العلم يجب أن يبين خطأه بوضوح وألا يسكت عنه. مع الأسف الشديد أنا أذكر الشيخ أحمد الغامدي في إحدى المناقشات سمعتها له في إحدى القنوات قال يعني من الأدلة على صحة كلامي أن أعضاء كبار العلماء لم ينكروا علي. يا سبحان الله يا أخي، حسبك من شر سماعه ولم ينكر عليك أن الأمر واضح وضح من الشمس، أنه كلام غير منطقي. يعني يعني إذا كان والله أي شاذة من هذه الشواذ سنقف نضيع وقتنا فيها، شغلنا عما هو أهم. مع أن كلامهم في الرد عليه كثير وحصل. أنا أحب أيضا أطمئنك والسادة المشاهدين وأيضا سمو الأمير خالد، الأسبوع قبل الماضي كنت أنا ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله في زيارة سمو الأمير سلطان حفظه الله، وكان من ضمن أجندة ذلك الاجتماع الحديث عن هذه القضية. فأنا أقول بعض الناس يتساءلوا لماذا هيئة كبار العلماء ساكتة ولماذا لا يتصلون بولاة الأمر، وبشرهم أن الجهود كبيرة في هذا المجال لأن الأمر خطير. يا أخي وهناك مكمن الخطر، بالإضافة لما ذكرتك الخطأ في مصطلحات وتطبيقها على معنى غير المعنى الذي يعرفه السابقون، من الأخطاء الفادحة جعل الخلاف دليلا. يعني مع الأسف الشديد كما ذكر قبل قليل الأخ الغامدي في مداخلته إنه والله هذا قول قال به بعض العلماء السابقين. يا أخي الكريم الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا كلام فلان وفلان، وكل يأخذ من قوله هو يرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجوز أن يجعل الخلاف دليلا، وكما استشهد هو لكنه مع الأسف استشهد في غير محله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ما قال خذ على كيفك، اختر الذي يناسبك. فدين الله ليس بالتشهي والهوى.
يا شيخ عبد العزيز، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الساخنة الحقيقة إلا أن أشكرك، وباسمكم أيها الإخوة المشاهدين أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان وكل المتداخلين الكرام على ما أتحفونا من آراء متنوعة في هذه الحلقة التي شهدت بعض السجال، وناقشنا فيها أثر وسطوة العولمة على الفتوى المحلية، وانتهينا مع ضيوفنا إلى أن هذا الانفتاح العولمي له أثر من قريب أو بعيد على الفتوى المحلية، ومن الضروري استثمار قوالبها وأدواتها لتقديم قيمنا عبرها. أيضا وصلنا إلى أنه أيضا من الصعب لجم أصوات الشرعيين الذين لهم بعض الآراء الفقهية المخالفة للسائد، ولكن كان هناك يعني مطالبة مشددة بضرورة دخول هيئة كبار العلماء للبت والفصل في بعض القضايا الفقهية المطروحة. شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون، نلقاكم في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.